الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وهذا لقاء جديد وفصول تابعة للإيمان باليوم الآخر، و مع تقريب شعب الإيمان وقول الإمام البيهقي: فصل في عذاب القبر. قال رحمه الله: وكل معذب في الآخرة من كافر ومؤمن، فإنه يميز بينه وبين من لا عذاب عليه عند نزول الملائكة عليه بقبض روحه، وفي حال القبض وفي الموضع الذي يصار إليه روحه وبعدما يقبر. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال في الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أي يقولون لهم هذا تعريضا لهم إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدلت هذه الآية على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم وإخراج أنفسهم، ويعرفون مع ذلك أنهم قادمون على الهون والعذاب الشديد، كما يرفق بالمؤمنين ويبشرون بما هم قادمون عليه من الأمن والنعيم المقيم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال مجاهد: يعني بقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا ما كانت الدنيا. وقال قتادة: يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا وصغارا ونقمة. والآية التي تلونها في بداية هذه الكلمة: مما خطيئاتهم أغرقوا، عن قوم نوح عليه السلام، فأدخلوا نارا، فالأجساد إلى الغرق والأرواح إلى النار، عاذنا الله وإياكم من ذلك. والنار ها هنا هي عذاب القبر، وهذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وقد أنكر أناس كأمثال المعتزلة ومن لف لفهم عذاب القبر، وقالوا بأنه نوع من الظلم، فإن الناس إنما يجازون على أعمالهم يوم القيامة، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء بإساءه، فعلى ما ينعم المؤمن في قبره وعلى ما يعذب غير المؤمن في قبره أو الفاجر حتى. فهذا إدخال للعقل فيما لا ينبغي له أن يدخل، وهذا أمر غيبي، ولولا أنه ثبت بالكتاب العزيز والسنة الشريفة ما قلنا به، لكنه صار من جملة اعتقاد المسلمين. وقال سبحانه وتعالى في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال قتادة: عذاب في القبر وعذاب في النار. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أو في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به. قال: فرفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن الرجل المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت من الملائكة أو نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أو الطيبة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج نفسه فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء فيأخذها، فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها، فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. سبحان الله، مشهد مهيب، ملائكة مع هذه الروح الطيبة طول ما هو في السماء وفي عروج إلى السماء التي تليها مشيعون له ومصاحبون، فما أحسن هذا الموكب وما أجمله وما أبهاه وأثناه. ولذلك فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فأمنت به وصدق. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسره، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده فينتزعها ومعها العصب والعروق كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود هو حديدة بها أسنان مشرشرة كده يشوى عليها اللحم، عشان اللحم بيوضع في هذه الأسنان فلا إيه؟ فلا يتساقط أثناء تقليبه على النار. كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذونها فيجعلونها في تلك المسوح. قال: ويخرج منها أنتن من جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السابعة السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإن منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهما ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد قال فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال وينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر خصوصا في نهاية صلاته عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد ابن معاذ رواه أحمد وغيره وعن هاني مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي تبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه وشيء والشيء يذكر ينبغي أن نرى مواطن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فأنا تأسى به عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا نبحث عن الأعمال التي بسببها يعذب الناس في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين صاحبي القبر الذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله يعني كان لا يتحفظ يعني جيدا حينما يبول ربما يلوث ثيابه وينجسها بآخر بوله لا يغسل جيدا ويستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس فيبقى عذاب القبر هو من أسبابه عدم الاستبراء والاستنزاف من البول وكذلك أيضا للنميمة ونقل الحديث على سبيل يعني السوء بين الناس فيؤدي هذا إلى التخاصم وإلى التشاجر وإلى غير ذلك وكما القبر فيه عذاب ففيه نعيم كما رأينا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن أبيه فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينعم قبورنا وقبور أبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن مات يشهد له سبحانه وتعالى بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونسأله عز وجل أن يخفف عنا ضغطة القبر وأن ينير قبورنا إذا لقيناه سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب في النار وعذاب في القبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإلى أن نلتقي في شعبة من شعب الإيمان أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.